الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم وإليه المرجع. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر من سنة 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكان القاعة الكبرى بجامعة الملك سعود. أما المناسبة فهي من أعز وأطيب المناسبات، حيث تتشرف جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ضيفا عزيزا قد حل في سويداء قلوبنا قبل دورنا، لإلقاء المحاضرة الأولى في موسم محاضرات هذا العام المعنونة بأهمية طلب العلم. وجامعة الملك سعود وهي إحدى منابر العلم التي يشار إليها تفخر بتنظيم هذه المحاضرة، حيث تأتي في زمن يزاحم فيه العلم وتذبح فيه الأوقات والملاهي. فلعل هذه المحاضرة تكون نصحا مفرط وحثا لمن تردد وتوجيها لمن أبلج، ثم هي فرصة إذ اجتمع الأحبة فالتقى الطيبون والتقت الطيبات على مائدة من أطيب الموائد، قوه ورواحه ومقعده ومنامه. فتلك يا سماحة الشيخ تحيتنا إليك تسبقها محبتنا لك، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء الأعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يملي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة الملك سعود رحمه الله، وعلى رأسهم معالي المدير الشيخ منصور بن إبراهيم، كما أشكر القائمين على عمل الطلبة وأسأل الله يوفقهم جميعا لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح أبنائها والتوفيق لأبنائها وللمدرسين فيها ولكل موظف فيها وللطالبات فيها لكل ما فيه السعادة والخير والعاقبة الحميدة مع حصول العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة بالله، أمام المحاضرة حسب ما شرحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وقدره كبير وضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تنفلت ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد نفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا ينقص بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، فإنه له الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق ومستحق العبادة كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دينه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشياء ولا الأحجار ولا الجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شركة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون، أن لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق وهو الإله الحق ومستحق العبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم، فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بالوحدانية من رسله وأنبيائه وبالعلم خلقه من جن وإنس من رجال ونساء يشهدون له بالوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وللعلم أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فهو العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا نعطي الخاص على العام نعطي العام على الخاص وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بالوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبلها يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا في المجالس يستحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف العام وهو العلم وصف الخاص أطمئن على المؤمنين والرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين من جهة لهم من الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء بفرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأوصلت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة لم أطلقه عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه مولاه سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يعلم ما يجب عليه يوما من حق العباد والخلائق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكون بصيرا بأمر الله بصيرا بحق الله بصيرا بحق عباده يصلون بحق المخلوقات حتى من البهائم. والله سبحانه خلق الخط للعبادة كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون وأمرهم بهذا، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم، فيريد الله به خيرا يفقه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن، ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بتفقه في الدين. وبذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بتفقه في الدين. وأن من رزقه ورزقه في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يعين على ذلك. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فالعلم لا ينال من هوينا، بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية بطلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها والمذاكرة فيها مع الزميل والزملاء والسؤال للأستاذ ومن يظن أنه عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي كلها. فيقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول عز وجل: واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولئك من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبر في الله، ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة لتحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة وحفظ المتون والسؤال عما أشكل، مع هذا كله لابد من طاعة الله، لابد من الحذر من المعاصي. فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله، الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة لا بد من الصبر، لا بد من جهاد النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله، وهكذا الطالبة. ومن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق، من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ونزول السمت الحسن والاستقامة على الخير. هذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم: من عمل بما علم أورثه الله علما ولم يعلم. وهذا معنى قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. وروى عن مالك رحمه الله أنه قال للشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم ومنحه الله من الذكاء والفهم، قال إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. الوصية لجميع الطلبة والطالبات، الوصية الجد في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية، بعد العناية التامة بمراجعة المتون والعناية بالدرس والمذاكرة فيه مع خواص الزملاء، وإلا العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم، يسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية، فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. هكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم والذهاب من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم ومذاكرة مع الزملاء، كل هذه طرق لتحصيل العلم. وكان السلف رضي الله عنهم في صدر هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة، كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعب اليوم، بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل للصفار ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسعار في أرجاء المعمورة وتحصيل العلم ولغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية، ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا العلم. ولا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده، بتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما ليستفيد وليزول عنه ما قد اشتوى عليه وليكون على بصيرة. ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة، وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة وهو ابن الله ورسوله وكريمه ارتحل من بلاد الشام الى مجمع البحرين ليلتقي بالخضر وطلب العلم. وهو رسول وكريم الله فكيف بغيره؟ ثم من اعظم الاسباب الحافزه كما تقدم طلب العلم والتفقه في الدين انه الوسيله الوحيده التي يتمكن بها المؤمن من معرفه ما اوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيله الا العلم، قال الله قال رسوله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمه عندما تحصل بتوفيق بعد توفيق الله بالعلم، انما يتحقق له الايمان الكامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته، وبه يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله. وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض، إنما تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا خيانة وغش ولا بغير ذلك مما هو ضد الولاية. وكيف يعرف الأمر المعروف من المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر والأمر المعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك، قال أولئك سيرحمهم الله. إن بهذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. ولا ينبغي للطالب رجلا كان أو أنثى، لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية، بل يجب أن تكون عنده همة عالية لتحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية، يجتهد في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع الزملاء الأخيار ومطالعة كتب مفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية وبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما وفي صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم بطانة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.